إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600 في أبواب النكاح إلى الحديث الثامن، ومضمون هذا الحديث أنه يشتمل على شرط من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، فقد ذكرنا أن الشروط الفاسدة المفسدة ذكرنا منها ثلاثة: الشغار والمتعة والتحليل. فشرط الشغار شرط فاسد مفسد، وكذلك شرط المتعة شرط فاسد مفسد، وكذلك شرط التحليل. فمضى ذكر شرط الشغار، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي حديث؟ الحديث السادس، نعم، في الحديث السابع، حديث عبد الله بن عمر، هذا شرط الشغار. الحديث الثامن يشتمل على شرط آخر من الشروط الفاسدة، وهو شرط المتعة، ويأتينا بعد ذلك في الحديث، لا أقول التاسع وليته كان التاسع، وإنما في الحديث العاشر. فالحديث العاشر فيه شرط التحليل، ولذلك لو جعل الحديث العاشر يعني بعد الحديث الثامن لكانت هذه الشروط الفاسدة يعني متتالية. المهم أن هذا الحديث، الحديث الثامن، يشتمل على شرط من الشروط الفاسدة، وهو شرط المتعة. فعقد النكاح عقد مؤبد لا يجوز توقيته، فإذا وقت صار نكاح متعة، فمن تزوج امرأة لمدة شهر أو لمدة 5 أشهر أو لمدة سنة أو سنتين أو 5 سنين فالتوقيت مبطل للعقد، لأن هذا الشرط شرط فاسد مفسد، شرط فاسد مفسد. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. هذا النهي يقتضي الفساد، هذا النهي للفساد، نهي للتحريم والتحريم يقتضي الفساد. وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن لحوم الحمر الأهلية. أما خيبر فهي ناحية مشهورة بينها وبين المدينة نحو 4 مراحل، والمرحلة 40 كيلومتر، 4 مراحل يعني حوالي 160 كيلومتر، وهي تشتمل على حصون ومزارع ونخل كثير، وكانت غزوتها في صفر سنة 7، وهي الفتح القريب الذي قال الله تبارك وتعالى فجعل من دون ذلك. نعم هذا الفتح القريب صلح الحديبية. نعم المرحلة 40 كيلومتر. نعم نعم. بالنسبة لخيبر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فهذه هي الغنائم المعجلة خيبر، وكانت في سنة 7 حيث فتحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني عامل اليهود على أن يزرعوها بشطر ما يخرج منها. قال وأصل المتعة في اللغة الانتفاع، والمراد بها هنا تزويج المرأة إلى أجل مسمى لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بها بقضاء شهوته دون قصد التوالد وسائر أغراض النكاح. فإذا سمي النكاح متعة لأن المراد منه فقط يعني المتعة، أن يتمتع الرجل بهذه المرأة فيقضي يعني شهوته منها. وقال يعني بعض الناس صفة نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بولي وشهود على صداق معلوم إلى وقت معلوم. فالقضية في إلى وقت معلوم، فإذا هذا شرط فاسد مفسد. قال وإذا انقضت المدة فلا سبيل له عليها، وليس هناك طلاق ولا ظهار ولا إلاء ولا لعان ولا ميراث ولا عدة. ولذا جاء يعني في حديث مرفوع ربما يعني يصح، المهم أن معناه صحيح، نسخ أو هدم الطلاق والعدة والميراث المتعة. وأما بالنسبة للمتعة فقد اضطربت الروايات في وقت تحريمها، وجاء من ذلك يعني 6 أقوال، يعني متى حرمت المتعة. فمنهم من قال حرمت عام خيبر اعتمادا على هذا الحديث، ومنهم من قال حرمت في عمرة القضاء، ومنهم من قال حرمت عام الفتح، ومنهم من قال حرمت عام أوطاس، وهذا يعني أوطاس مع الفتح يعني لا منافاة، لأن غزوة أوطاس كانت بعد الفتح. ومنهم من قال حرمت عام تبوك، ومنهم من قال عام حجة الوداع. وقال الحسن البصري أنها يعني لم تحل قط. والذي يترجح من هذا أيها الإخوة كما قال الإمام النووي أنها كانت حلالا قبل خيبر، كانت مباحة، ثم حرمت عام خيبر واستمر التحريم إلى فتح مكة. فلما احتاجوا إليها عام فتح مكة أحلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة، ويذكرون 3 أيام، ثم حرمت عام الفتح تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا. ومن قال أنها حرمت عام حجة الوداع فيقال يعني لو تنزلنا في هذا فنقول الذي حصل في عام حجة الوداع هو يعني إشهار هذا التحريم، هو إشهار هذا التحريم. فإذا هذا هو الصواب يعني في الجمع بين هذه الأحاديث، أنها قبل خيبر كانت حلالا فكانوا يعني يتمتعون، لكن ننتبه كانوا يتمتعون أولا في الغزو، في الغزو يعني في السفر حال الغزو، ليس مجرد السفر وإنما في السفر حال الغزو، ولم يأتي أبدا أنهم كانوا يتمتعون في الحضر. فإذن هذا مما ينبغي معرفته، أن تمتع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في السفر حال الغزو فليس في كل سفر، وذلك لاحتياجهم إلى هذه المتعة، لاحتياجهم إلى هذه المتعة. قال: كان نكاح المتعة جائزا في أول الإسلام من غير شك، وقد روي أو وقد روى إباحته إذ ذاك من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة وسبرة ابن معبد الجهني، كما أخرج حديثهم في الصحيح. قال: وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، تأملوا أيها الإخوة، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء. وذكر مسلم في حديث ابن عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليه كالميتة، وعن ابن عباس نحوه. فإذن هذا مما ينبغي استحضاره دوما، أنها أبيحت للضرورة والاحتياج إليها، وكان ذلك في السفر وحال الغزو. جاء عن ابن مسعود أيضا مما يبين هذا، قال: كنا نغزو وليس لنا شيء، فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب. هذا أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. فلما فتحت خيبر وسع الله عليهم من المال والسبي، فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة، فهذا هو السر في تحريمها يوم خيبر، لأن يوم خيبر وسع الله تبارك وتعالى عليهم في المال والسبي، فلم يعد هناك حاجة إلى المتعة. قال: فلما عادوا إلى سفرة بعيدة وهي غزوة الفتح، وشقت عليهم العزوبة، أذن لهم في المتعة لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة. قال القاضي عياض: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق. الله بركاته. فإذن هذا كيف كان يتم الفراق؟ إذا انقضى الأجل خلاص، لا في طلاق ولا في ميراث ولا في عدة ولا أي شيء. ولذلك ذكرنا هدم الطلاق والميراث والعدة المتعة. قال: ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض، وكان ابن عباس يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه، وجزم الترمذي في جامعه في حكايته عنه. طبعا هو يعني بعض العلماء يعني يشككون في رجوع ابن عباس عن هذا، في رجوع ابن عباس عن هذا، وكان علي رضي الله عنه يعني يشدد عليه في ذلك ويقول له: إنك امرؤ تائه، إنك امرؤ تائه، يعني ثم يذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا يعني مما حصل فيه إجماع بين الصحابة، وخلاف ابن عباس لا يقبح في هذا الإجماع، وخلاف ابن عباس لا يقدح في هذا الإجماع، لأن الدليل عليه ودليل واضح والصحابة كلهم عليه، فلا يقال إن هذه المسائل خلاف. أيها الإخوة، هذا مما ينبغي التنبه إليه. المسألة، نعم المسألة نقول إنها من مسائل الخلاف إذا كان يعني المخالف له يعني عذر وله شبهة الدليل، إذا نقول وهذا يعني لا يعد من مسائل الخلاف، لأن المخالف يعني محجوج بالأحاديث الواضحة وبإجماع يعني من سواه. قال المازري: وتعلق الطائفة من المبتدعة بالأحاديث الواردة في إباحتها وقد أسلفنا نسخها. وتعلق أيضا بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ليس الاستمتاع هنا هو المتعة التي هي لأجل، وإنما المراد يعني أن المهر يجب بالدخول. المراد بهذه الآية أن المهر يجب بالدخول، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني الصداق. الذي يستفاد من هذه الآية أن المهر يعني يجب بالدخول ويجب بالعقد. قال القاضي: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده، إلا ما حكي عن زفر أنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة. طبعا هذا معروف عند الأحناف أيها الأخوة. الفرق بين الجمهور والأحناف فيما يتعلق بالشروط الفاسدة أن الجمهور عندهم الشروط الفاسدة مفسدة مبطلة والعقد لا يصحح، وأما عند الأحناف فيصححون العقد بإلغاء الإيش؟ بإلغاء الشرط. فالذي ينكح نكاح متعة على قول الجمهور نقول له النكاح باطل، وأما عند زفر ماذا يقول له؟ يقول له الشرط لاغي والنكاح صحيح، نكاح مؤبد. ويرد قول زفر ما جاء في حديث سمرة بن معبد عند مسلم، وهو من ضمن الأحاديث المحرمة للمتعة، قال: فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيلها. فمن كان عنده شيء منهن يعني من تزوج زواج متعة فليخل سبيلها، فإذا لا يمكن تصحيحه. قال القاضي عياض أيضا: وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته ألا يمكث معها إلا مدة، يعني زواج متعة ولكنه لم يصرح بليش؟ بالشرط. هو في نيته يتزوج هذا لمدة 5 أشهر مثلا وأخفى هذا ولم يصرح بهذا الشرط، وهذه المسألة التي تسمى أيضا الزواج بنية ليش؟ بنية الطلاق. فيقول القاضي: قال: إلا مدة نواها فنكاحه صحيح وحلال وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. فإذا إذا صرح بالأجل أتزوجك لمدة شهر، هذا صرح بالأجل، فإذا هذا نكاح متعة باطل. وأما إذا لم يصرح وإنما بيت الشرط، فيقول القاضي هنا: هذا ليس نكاح متعة. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس، وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة. طيب هذه المسألة أيها الإخوة ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 32 في صفحة 106. فسئل رحمة الله عليه عن رجل ركاب يعني دوما كل يوم في بلد، يسير في البلاد في كل مدينة شهرا أو شهرين ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها أو لا، وهل يصح النكاح أم لا؟ فأجاب: له أن يتزوج لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا، لا يشترط فيه توقيتا، بحيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها. قال: وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك. وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك. قال: فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه، وإن كان طائفة يرخصون فيه إما مطلقة وإما للمضطر كما كان في صدر الإسلام. فالصواب أن ذلك منسوخ، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال: إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة. فهذا ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه. المهم أنه أيها الإخوة لا يصرح بالإيش؟ لا يصرح بالأجل، فإذا صرح بالأجل كان نكاح متعة باطلا. طيب، جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فكيف هذا مع أن التحريم كان يعني عام الفتح؟ فكيف يقول على عهد أبي بكر وعمر؟ قال: فهذا محمول على أنه لم يبلغه النسخ، هذا محمول على أنه لم يبلغه النسخ. ما واحد يقول كيف هذا والعلم منتشر. طيب، ابن مسعود الذي كان يطبق في صلاته، ابن مسعود بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق، تعرفون التطبيق، يضع الكف على الكف ويجعلهما يعني بين ركبتيه. فكان ابن مسعود يطبق بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما علم سعد بن أبي وقاص بهذا قال: صدق أخي، كان ذلك ثم نسخ، كان ذلك ثم نسخ. رواه أبو داود. طيب، جاء أيضا في صحيح مسلم: حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. حتى نهى عنه عمر، ليس المراد أن عمر أول من نهى عنه، فيقول هذا أيضا يعني حين بلغه النسخ، حين بلغه النسخ. وفيه أيضا تحريم لحم الحمر الأهلية، وهو مذهب الشافعي والعلماء كافة. ولماذا حرمت الحمر الأهلية؟ طبعا اختلف الصحابة في علة تحريمها، وسنذكر الصواب إن شاء الله تعالى. فمنهم من قال لأنها يعني لم تكن خمست لما طبخوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفئوا القدور، فقال بعض الصحابة لأنها لم تكن خمست، لم يؤخذ منها الخمس. ومنهم من قال لأنها ظهر يركب عليه، ومنهم من قال لأنها يعني كانت تأكل الجلة أو الجلة بالقرية. والصحيح من هذا أيها الإخوة ما جاء من حديث أنس، ما جاء من حديث أنس في الصحيحين قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في صفحة 217 في الحاشية، قال العلة الرابعة، كما في الصحيحين عن أنس قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أسرنا حمرا خارجة من القرية وطبخناه، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان، فإنها رجس. فإذا سبب تحريمها أنها محرمة لعينها، فإنها رجس من عمل الشيطان. فهذا هو المعتمد في علة تحريمها. عندك والله كلمة نقلها صاحب الحاشية هذا في صفحة 216 كلمة عن الطحاوي، كلمة عظيمة. قال الطحاوي: لو تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها. يقول لو تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها. فنقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: هذا ليس نظر وإنما هذا عمى. صح، هذا ليس نظر. كيف يقال لو تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها؟ قال: لأن كل ما حرم من الأهل، يعني حيوان أهلي وحيوان وحشي، قال: لأن كل ما حرم من الأهل أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا كالخنزير. كل ما حرم من الأهل أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا كالخنزير. فالخنزير يعني أهلي، وأجمع على تحريمه، فإذا كان وحشيا أيضا يكون محرما. قال: وقد أجمع العلماء على حل الحمار الوحشي، فكان النظر يقتضي حل الحمار ليش؟ الأهل. هذا خطأ حتى من الناحية المنطقية، يعني إذا كان فإن لا تقتضي عكسها كما يقول أهل المنطق. إذا كان كذا فإن كذا لا يقتضي أنك إذا عكست، يعني مثلا إذا كان زيد فإنه أسود، هل يلزم أن تقول إذا كان أسود فإنه زيد؟ يعني هذا لا ينعكس حتى من الناحية ليش؟ من الناحية المنطقية. وأما الحديث التاسع فهو يتعلق بشرط من شروط صحة النكاح. نحن أخذنا شروط صحة النكاح، وهي تعيين الزوجين ورضاهما. نعم، تعيين الزوجين رضاهما والولي والشاهدان، هذه شروط صحة النكاح. والصداق عند شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا الحديث يتعلق بشرط من شروط صحة النكاح، وهو شرط ليش؟ شرط الرضا. شرط الرضا، وهذا ما أحسنه من شرط، لأن هذا الزواج حياة. فكيف يجبر إنسان على الزواج أو تجبر إنسان على الزواج؟ فمن شروط يعني صحة النكاح الرضا. فهذا الحديث يتعلق بهذا الشرط. نشوف الشيخ ابن عثيمين لعله يكون ذكر لنا شيء في نكاح المتعة قبل أن ندخل في هذا الحديث. طبعا الشيخ يعني تعرض لما يتعلق بالمتعة في الممتع 12-182، شرح الممتع 12-12-182. يعني قال الشيخ هنا: فالقاعدة إذن أن كل نكاح موقت بعمل أو بزمن فإنه نكاح متعة لا يجوز. ونكاح الزواج بنية الطلاق أيضا ذكره في صفحة 184. قال: بقي أن يقال لو نوى المتعة بدون شرط، يعني نوى الزواج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟ قال: في هذا خلاف. فمن العلماء من قال إنه حرام، هو المذهب، لأنه في حكم نكاح المتعة لأنه نواه، هذا المذهب الحنابلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: وقال آخرون إنه ليس بنكاح متعة، لأنه لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة. قال: وشيخ الإسلام كما عزونا اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال بجوازه ومرة قال بمنعه. قال والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة لكنه محرم من جهة أخرى وهي خيانة الزوجة ووليها، فإن هذا خيانة لأن الزوجة ووليها لو علم بذلك ما رضي ولا زوجا، فنقول إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخدعة. نعم، لأنه كما ذكر الشيخ ربما لو علم بذلك ما زوجه. نرجع إلى شرط الرضا، شرط الرضا، وهذا في الممتع الثاني عشر من صفحة 51 إلى صفحة 68، من صفحة 51 إلى صفحة 68 شرط الرضا، رضا الزوجين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح يعني لا تزوج، الأيم يبينها ما جاء في الأحاديث الأخرى أنها السيد، وإلا فالأيم أعم من السيد، السيد التي تزوجت التي لها خبرة بالزواج، وأما الأيم فهي التي لا زوج لها سواء كانت سيبا أو بكرا، كما قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم أي اللائي ليس لهن أزواج، فالمراد بالأيم هنا السيد. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، تستأمر يعني إيش؟ يعني يطلب أمرها، حتى يطلب أمرها، يقول لا تجيزين ولا لا، وفي هذه الحالة لابد أن تتكلم، كما يقول يعني بعض الناس مثلا لرئيسه أمرني بإيش، أمرني بأمريكا، فلابد أن إيش، فلابد أن ينطق ويتكلم حتى تستأمر. وقال الشيخ ابن عثيمين الاستئمار هو التشاور والمشورة، لقوله تعالى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يأتمرون يعني يتشاورون. قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فإذا في فرق بين الاستئمار والاستئذان، الاستئمار يعني أقوى، لا بد أن تتكلم وتقول أتزوج، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، يطلب منها الإيش؟ الإذن، يطلب منها الإذن. وهذا يتمشى مع قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، يعني لها كلمة وكلمتها مؤثرة، لكن لا بد من الولي. فإذا من جملة يعني جملة الحديثين أنه لا بد من الولي، لكن في حال السيب يكون كلمتها مؤثرة، فإذا جاءها كفء وامتنع الولي من تزويجها فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ويزوجها رغما عنه، هذا بالنسبة للسيد، لأنها جربت وتعرف مصلحتها، فلا بد أن يكون لها يعني اختيارها أوسع من اختيار ليش البكر، لأن البكر غير مجربة. وهذا كله أيها الإخوة يعني من حرص الإسلام على يعني ضعيف العقل وإتاحة الفرصة للمجرب، يعني شوف كيف يعني جمال الإسلام، السيب لأنها مجربة تعرف أعطيها الفرصة لا تخليها صغيرة لأن هذا لا يناسبها، والصغيرة غير مجربة فضيق عليها لأنها يعني لا تعرف مواقع المصالح والمفاسد. قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ ليس المراد هنا السؤال عن الكيفية لأن الإذن معروف، وإنما المراد كما جاء في بعض الروايات قالوا يا رسول الله إنها تستحي، إنها تستحي، يعني فكيف نستأذن هذه التي تستحي؟ فالكيفية هنا كأنها للاستبعاد ليس للسؤال عن الكيفية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تسكت، أن تسكت، يعني إذا سكتت فهذا منها إذن. فإذا الرواية الأخرى إنها قالوا إنها تستحي، فقال إذنها أن تسكت، طالما أنها تستحي ولا تتكلم فإذنها أن تسكت. نعم، إذنها أن تسكت. فتمسك ابن حزم رحمة الله عليه بالظاهر هذا، قال إذا تكلمت لا يعتبر إذن، بل لابد أن تسكت، وهذه يعني ظاهرية جامدة، لأننا نقول الإذن له مراتب، الإذن له مراتب، فأدناه السكوت وأعلاه النطق، وبينهما مثلا الإشارة، الضحك. فالإذن يعبر عنه بعدة أشياء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدنى الإيش؟ أدنى الإذن. قال المراد بالأيم هنا السيد خاصة كما ذكرنا، لأنها ذكرت في مقابل الذكر، والأحاديث الأخرى تبين هذا أيضا. ومع ذلك ورود الحديث بهذا اللفظ يعني أوقع الخلاف بين العلماء، لا تنكح الأيم حتى تستأمر. فعلماء الحجاز وأكثر العلماء قالوا الأيم هنا بمعنى ليش؟ بمعنى السيد، فالتي تستأمر ويكون لها يعني الحق الأكبر هي ليش؟ هي السيد. وأما الكوفيون فقالوا هي كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، ولذلك قالوا فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها. هو شوف كيف هذا الخلاف اللغوي كيف بنوا عليه، قالوا الأيم هنا كل امرأة يعني صالحة للزواج سواء كانت ثيبا أو بكر، فهذه تستأمر وهي أحق بنفسها، فلها أن تزوج إيش؟ فلها أن تزوج نفسها، فهي أحق بنفسها من وليها. قالوا وعقدها النكاح على نفسها صحيح. قالوا وليس الولي من أركان صحة النكاح وإنما هو من تمامه. طبعا كل هذا سنرد عليه بعد ذلك، لكن الذي يهمنا هنا كيف يعني بنوا هذا الخلاف على تفسيرهم للأيم. فالذين فسروها بالثيب قالوا هي أحق بنفسها من وليها، وأما الذين فسروها بالبكر والثيب فقالوا كل امرأة يعني هي أحق بنفسها من وليها، لأنها إيش؟ لأنها بلغت خلاص، هي أحق بنفسها، كما أنها تبيع وتشتري وتعقد فكذلك عقد النكاح. قالوا والتي يعني يشترط فيها الولي الصغيرة، قالوا الصغيرة التي لم تبلغ هي هذه التي لا تزوج إلا بإيش؟ إلا بولي، لأنها صغيرة. قالوا أما إذا بلغت فهي أحق بنفسها، بمعنى أنها تعقد النكاح بدون إيش؟ بدون الولي. هذا القول إيش؟ القول الثاني. القول الثالث قال الأوزاعي وأبو يوسف بن محمد بن الحسن يتوقف صحة النكاح على إجازة الولي. قالوا هذا إذا زوجت نفسها، لكن يعني تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي، فإذا أجاز صح النكاح وإلا فلا يصح. هذا قول ثالث. طيب الآن نتعرض للمسألة المهمة هذه، وهي مسألة استئذان البكر. طبعا التي تستأذن هي التي يتأتى منها الاستئذان أيها الإخوة، وأما الصغيرة التي لم تبلغ فلا يتأتى إيش؟ فلا يتأتى إيش استئذانها، وإنما هي تزوج إذا كانت هناك مصلحة لتزويجها وهي صغيرة، كما زوج أبو بكر عائشة وهي بنت 6 سنين، لأن هذه مصلحة وأعظم المصالح. وبعضهم قال وهو الأكثر يعني كما ذكر الشيخ ابن عثيمين قالوا الصغيرة لا تزوج. لماذا؟ لأنه لا بد من استئذانها ولا يتأتى استئذانها وهي صغيرة، فإذا لا تزوج حتى تبلغ وتستأذن. ونستفيد من خلافهم أنه إذا كانت هناك يعني مصلحة كأن يأتي لها كفر، مثلا جاء إنسان عالم، إنسان على علم، إنسان مشهور بتقوى الله تبارك وتعالى، وأراد أن يعني يتزوج بنتك أو أختك وهي صغيرة، فيجوز في مثل هذه الحالة أن تزوجها وهي صغيرة، أن تزوجها وهي صغيرة. ربما مثلا أبوها يخاف عليها من بعده، كأن يكون أخوها أو عمها، ربما يعني لا يحسن في اختيار الزوج، والرجل يعني قد اقترب أجله فيقول أزوجها قبل أن أموت، فإذا هذا أدر من ضمن المصالح. فإذا الأصل أن الصغيرة لا تزوج حتى تبلغ وتستأذن على الأصل، لأنها بكر، لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهي بكر، بكر صغيرة، فهذا هو الأصل. فإذا وجدت مصلحة لتزويجها وهي صغيرة زوجها. طيب، وأما البكر البالغ فنعرض الآن لاستئذانها، فأكتب عندك لأن هذا غير موجود عندك. فتقول مسألة استئذان البكر، مسألة استئذان البكر البالغ، قولان للعلماء. القول الأول هو قول الكوفيين الثوري والكوفيين، فهؤلاء يشترطون إذنها وإلا بطل العقد، يشترطون إذنها الكوفيون، مع أنهم يقولون إيش؟ ها؟ مع أنهم يقولون إيش؟ لها أن تزوج نفسها. فهل في هذا تناقض؟ لا، هم أعطوا للمرأة يعني قدر، فقالوا هي تزوج نفسها، لكن وليها إذا أراد أن يزوجها فلا بد من استئذانها وإلا بطل، فما في تناقض أيها الإخوة. فهم أعطوا للمرأة حقا يعني زائدا. هذا القول الأول. وإلا بطل عقد، يعني لو زوجها وليها بدون إذنها فالعقد عندهم باطل. القول الثاني هو قول الجمهور مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وغيرهم، أن الاستئذان مستحب وليس بشرط. والصواب من ذلك أيها الإخوة القول الأول، لأن أدلتهم يعني نص في هذه المسألة، وأما أدلة الآخرين فهي محتملة، فنذكر ونكتفي بأدلة القول الأول. الدليل الأول لهم حديث ابن عباس عند أبي داود برقم 2096، وأعل بالإرسال ولكن وصله ثقة، وهو جرير بن حازم، وتابعه زيد ابن حبان عند ابن ماجه. فإذا يعني لم يتفرد جرير بن حازم بإيش؟ بوصله، وإنما تابعه زيد بن حبان عند ابن ماجه. أن جارية بكرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل العقد. طب كيف يكون دليلا لهم؟ تقول جاء عند المسائف الكبرى، جاء عند المسائف الكبرى هذا الحديث، فرد نكاحها. وقد يكون لا منافاة، أي أنه رد نكاحها وخيرها. هذا عند المسائل الكبرى. الدليل الثاني حديث جابر عند النساء ساقه مرسلا وموصولا أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرق بينهما. هذا دليل واضح على البطلان. ففرق بينهما. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث حديث أبي هريرة المتفق عليه حديث الباب لا تنكح البكر حتى تستأذن. لا تنكح البكر حتى تستأذن. فهو صريح في المنع وحمله على الاستحباب بعيد. الدليل الرابع حديث آخر لابن عباس حمله على الاستحباب بعيد. الدليل الرابع حديث ابن عباس حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر يستأذنها أبوها. هذا إيش؟ هذا خبر. خبر بمعنى إيش؟ بمعنى الأمر. والخبر الذي يكون بمعنى الأمر هو خبر عن حكم الشرع، يعني كأن هذا شيء ثابت لا يتبدل ولا يتغير. قال ابن القيم فتوافق أمره ونهيه وخبره صلى الله عليه وآله وسلم على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها. توافق أمره ونهيه وخبره صلى الله عليه وآله وسلم على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها. وين النهي؟ لا تنكح البكر حتى تستأذن. وين الخبر؟ والبكر يستأذنها أبوها. وين النهي؟ وين الأمر؟ في الحديثين الأوليين. قال ابن القيم وهذا يقرب من القاطع، يعني هذه دلالة قاطعة، ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب. راجع كلامه في تهذيب السنن تعليقا على حديث أبي داود الذي ذكرناه الآن 2096، وراجع الفتاوى أيضا المجلد 32 صفحة 22 صفحة 22. وسئل عن إجبار الأبي لابنته البكر البالغ على النكاح هل يجوز أم لا، فأجاب وأما إجبار الأبي لابنته البكر البالغ على النكاح ففيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد. إحداهما أنه يجبر البكر البالغ كما هو مذهب مالك والشافعي، والثاني لا يجبرها أو لا يجبرها، نعم لا يجبرها كما ذهب أبي حنيفة وغيره. قال وهذا القول هو الصواب. الثاني الذي هو عندنا هنا الأول قال وهذا القول هو الصواب. قال والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، خلي بالك كما ذكرنا. قال والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح. قال وأيضا فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها. إيش؟ ليس له أن يتصرف في مالها. قال وبضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها. قال وأيضا فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع، وأما جعل البكارة أو البكارة يعني أنها بكر يعني موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام. نعم، فإذا هذا هي حقوق المرأة في الإسلام، مش هؤلاء أولياء الشياطين الذين يقولون المرأة في الإسلام مسجونة كذا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فإذا هذا فيما يتعلق بالإيش؟ بالبكر. وأما الثيب فطبعا معروفة في الصحيحين من حديث من؟ حديث خنساء بنت خدام، وكانت ثيبا، أن أباها زوجها وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. في الثيب ما في إشكال، وإنما الكلام كله في ليش؟ في البكر البالغ. فإذا عندنا الصغيرة، البكر البالغ، والثيب. طيب، إذا زالت يعني بكارة البنت بزنا، فهل حكمها حكم الثيب فتكون أحق بنفسها ولا لا؟ فتقول فرق الحنابلة بين الزنا برضاها فتتلذذ به، وبين إكراهها، فإذا زنت برضاها فحكمها كالثيب لأنها خلاص لا تستحي. وأما إذا أكرهت على الزنا فحكمها كالإيش؟ فحكمها كالبكر. وهذا تفريق يعني جيد. نعم، هذا تأكيدنا الآن مسألة الولي. قال في الحديث أيضا دليل على اشتراط الولي في النكاح. وين هذا؟ لا تنكح الأيم حتى تستأمر، إذن وليها يستأمرها، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فإذن هذا فيه يعني اشتراط الولي في النكاح. وفي المسألة خمسة مذاهب عندك موجود، نعلق بس عليها. المذهب الأول أنه يشترط، وهو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. تأخذ هذه الفائدة المهمة. قال ابن المنذر ولا يعرف بين الصحابة خلاف في اشتراط الولي في النكاح، لأن أحيانا الله يا أبا عبد الله، إن شاء الله تكون رسالتنا بعد ذلك في فقه الصحابة خاص، نأخذ بس مسائل الفقه نشوف في خلاف بين الصحابة ولا لا. فإذا لم يكن بينهم خلاف ارتحنا، وإذا كان بينهم خلاف نثبت هذا الخلاف. ومنطلق هذه الرسالة أيها الإخوة من كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال ونقل الخلاف يعني الذي كان بين الصحابة أولى من نقل الخلاف خلاف من جاء بعدهم. أما تقول هذه المسألة فيها قولان للصحابة، قال أبو بكر وعمر بكذا، وقال علي وعثمان بكذا، هذا أولى من أن تقول قال مالك وأحمد كذا، الشافعي وأبو حنيفة كذا، هذا أولى. وإذا لم يوجد بين الصحابة خلاف خلاص ما في خلاف، وإذا كان بينهم خلاف فإذا يسوغ الخلاف في هذه المسألة. فابن المنذر شوف كيف هذا النقل الطيب، يقول ولا يعرف بين الصحابة خلاف في اشتراط الولي في النكاح، لا الثيب ولا البكر. وهذا أيها الإخوة يتفق مع يعني ما جاء به الإسلام من المصالح ودرء المفاسد، لأن المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، هم تروح تبيع وتشتري، خلينا نقول سرقوها، عاد إيش يعني؟ شيء بعشرة دراهم أخذوا منها ألف، لا شيء، لا ضرر عليها. لكن إذا ذهبت وجعلنا لها الولاية في النكاح، فانظر ما كيف يكون الضرر عليها. إنسان يتمتع بها ليلة ثم يسرفها وتصبح بضاعة كاسبة. فمن أجل ذلك يعني ما أحسن اشتراط الولي في النكاح، ما أحسن اشتراط الولي في النكاح. فهذا لا يعرف بين الصحابة خلاف في اشتراط الولي. القول الثاني أنه لا يشترط مطلقا، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذنه، وهو قول أبي حنيفة. وقاس ذلك على ماذا؟ على البيع. قال هي تبيع وتشتري بنفسها، فإذا تزوج نفسها بدون إذن وليها. ما أقبح هذا القياس. نعم، القول الثالث قالوا يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه. قاله أبو ثور لا مو مثل الأول. الأول من الذي يزوجها؟ وليها، هو الذي يأخذها ويقول زوجتك موكلتي البكر البالغ كذا كذا. أما قول أبي ثور تأخذ منه الإذن وبعدين هي تروح تزوج نفسها، هذا هو الفرق. قال يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها، أن تزوج نفسها يعني وليها يقول إن حصلت الزوج تزوج خلاص أعطاها الإذن. لا، قول الأول لا بد أن يزوجها الولي نفسهم. قول الرابع أنه يتوقف صحته على إجازته، يعني إذا زوجت نفسها بدون إذنه وبعدين هو علم فإذا أذن فيصح، وإذا لم يأذن أو نعم فإذا أجازه يصح وإذا لم يجزه لا يصح. هذا قاله الأوزاعي وأبو يوسف محمد بن الحسن. القول الخامس هو قول داود، قال يشترط في تزويج البكر دون الثيب. فجعل الولي شرط في الإيش؟ في تزويج البكر، وأما الثيب فليس بشرط. تعرفون من رد على داود في هذا؟ ها؟ ابن حزم، ابن حزم تلميذه. فابن حزم تعقب داود في هذا القول بحديث من؟ ها؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. طيب، ونرد على داود أيضا بما ذكره ابن عبد البر، قال خالف داود أصله في هذه المسألة. خالف أصله، هو عنده أصلان يمشي عليهما، هو خالفهما في هذه المسألة. شوف كيف العلماء، فأشعر ما شاء الله يعني براحة ولذة في مثل هذه النقاشات التي هي كلها خدمة للشريعة. قال فمن أصول داود أن المسألة إذا جاء فيها دليلان مجمل ومفسر يسقط الدليلان، إذا جاء فيها مجمل ومفسر يسقط الدليلان. فمثلا إيش المجمل هنا؟ ها؟ السيب أحق بنفسها. السيب أحق بنفسها، ممكن بعض الناس يفهم أنها تزوج نفسها، وممكن أحق بنفسها يعني لها حق كبير في مقابل البكر، لكن هذا لا ينفي حق الولي، هذا مجمع. لكن أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي هذا مفسر، فهو عنده إذا جاء في المسألة دليلان أحدهما مجمل والآخر مفسر يسقط الدليلان. فلماذا لم يقل بأصله في هذه المسألة؟ بل جاء في أيضا لا نكاح إلا بولي، هذا مفسر. قال وأصله في الخبرين المتضادين أن يسقط جميعا، فهو خالف هذا الأصل. وأما الأصل الآخر الذي خالفه داود فهو أنه إذا اجتمع في مسألة على قولين، إذا اجتمع في مسألة على قولين يعني مسألة واحدة لا يكون فيها إلا قولان، فليس لأحد أن يخترع قولا ثالثا. قال والناس في هذه المسألة مع اختلافهم لم يفرقوا بين البكر والثيب. فالناس في مسألة الولي على قولين اثنين، منهم من يشترط ومنهم من لا يشترط سواء في البكر أو الثيب. فجاء داود وفرق بين البكر والإيش والثيب، فهذا يعني اختراع لقول ثالث. فنحن الآن رددنا على من؟ على آخر قول وهو قول داود. طيب، ورددنا أيضا على القول الثاني وهو أنه لا يشترط مطلقا. الآن بالنسبة للقول الثالث وهو قول أبي ثور، يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها، يعني الولي يعطيها الإذن ثم هي تزوج نفسها كأنها إيش؟ ها؟ كأنها وكيلة عن الولي، كأنها وكيلة عن الولي. المفروض الوكيل عن الغير لا يتصرف ليش؟ ها؟ لنفسه، هذا هو الوكيل، لا يتصرف لنفسه وإنما يكون وكيلا عن الغير في التصرف عن الآخرين، في التصرف للآخرين. قال والمرأة لا يصح أن تكون نائبة عنه لأن الحق عليها كالوكيل لا يجوز أن يبيع من نفسه. واحد وكلك في بيع شيء معين، ما تروح تبيع لنفسك. نعم. وأما الذين قالوا تتوقف صحته على إجازته فهذا ضد الإيش؟ ضد الحديث. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فما هو السبب المباشر للبطلان؟ عدم الإيش؟ عدم الإذن. السبب المباشر للبطلان هو عدم الإذن. فإذا لم يحصل حصل البطلان. طيب نذكر لكم أدلة القول الصحيح. الدليل الأول في الصحيحين في تفسير قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إيش أول الآية؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. بلغن أجلهن هنا يعني انقضى الأجل، بلغن في الآية الأولى قاربنا الأجل، وأما في الآية الثانية انقضى الأجل. يعني امرأة طلقها زوجها وانقضت عدتها فبانت منه، ثم جاء الرجل يخطبها مرة أخرى. قال الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلو لم يكن، نعم، فلو كان الزواج بغير ولي صحيح ما كان للعضل هنا معنى. ليش الله عز وجل يقول فلا تعضلوهن إذا كانت هي تزوج نفسها بغير ولي؟ فإذا هذا مما يبين أنه لا بد من الولي، ويبين هذه الآية قصة من؟ قصة معقل بن يسار لما تزوج رجل أخته ثم طلقها فبانت منه، ثم جاء يخطبها مرة أخرى فقال له معقل يعني زوجتك وأكرمتك حتى طلقتها وتركتها ثم تأتي تخطبها، فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره يعني بتزويجه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم معقل يعني بتزويج هذا الرجل لقوله تعالى، ونزل قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو ما رواه أحمد والأربعة والحاكم وهو في الإرواء برقم 1839 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي. لا نكاح، والنفي هنا للصحة، وهذا هو الأصل. الأصل أن النفي يكون للصحة. فإذا وجدنا أدلة أخرى تبين أن هذا النفي للكمال فيكون للكمال، كما في قوله تعالى لا إيمان لمن لا أمانة له. فليس النفي هنا للصحة وإنما النفي للكمال، لما يعني هو معروف من قواعد أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا ينتفع عن صاحبه إلا بذهاب أصله. فإذن النفي هنا للصحة على الأصل. الدليل الثالث ما رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وقد صححه الشيخ في الإرواء برقم 1840 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أوضح حديث في اشتراط الولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان ولي من لا ولي له. فإذا لا بد أيها الإخوة من الولي. في هذه البلاد في الإمارات يعني كثير من النساء يهاجر ويأتين إلى هذه البلاد ويفتح الله تبارك وتعالى عليهم بالإسلام، فلا يكون له ولي، ويريد رجل أن يتزوجها، فإذا لا بد من المحكمة، لا بد من المحكمة، يذهب إلى المحكمة، بل لا بد من المحكمة في أي زواج الآن، لا بد من المحكمة في أي زواج الآن حتى يعني يوثق هذا العقد وتعرف الحقوق. يقول ابن الملقن عن هذا الحديث الأخير: وهو حديث كثير الفوائد، استنبط الشافعي منه 35 حكما من هذا الحديث. يلا أكيد هتلاقوا هذا في المخطوطات، تجدوا مخطوط مدفون الآن ما حد يعرف وين، يأتي عليه يعني أجل الذي يعني يخرج فيه. ننبه مرة أخرى على أن قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها ليس معناه أنها تزوج نفسها كما فهم داود، وإنما المراد أحق يعني حقها أعلى من حق ليش الثيب، من حق البكر، لأنها مجردة، فإذا جاءها كفر وامتنع وليها من تزويجها كان لها أن تذهب إلى يعني القاضي ويزوجها. هذا معنى أحق، أحق بنفسها. طيب بالنسبة للمسألة الأولى استئذان البكر، أذكر لكم تبويبين للبخاري يؤكد هذه المسألة، تبويبين اذكروهم في مسألة الاستئذان. فبوب البخاري: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. باب آخر: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود. إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود. فهذان بابان للبخاري يؤكدان هذه المسألة الأولى. طيب حديث أبي هريرة حتى نرد على هذه المأذونة اللي طلعنا جديد. تعرفون أن في امرأة الآن بتزوج وفي أخرى بتصلي إمام وبتخطب الجمعة، ففي الإرواء برقم 1841 حديث صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة. الله عز وجل جعل الولي لأن الولي عنده بعد نظر ينظر في مصلحة المرأة، أما الآن كيف مرأة تنظر الآن في مصلحة؟ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فالمرأة لا تصلح أن تكون يعني وليا في النكاح. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. 1841. قال: فإنه يدل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيرها، ولا تزوج غيرها بولاية ولا وكالة، يعني لا تكون هي ولي ولا تكون وكيل. والمأذون وكيل. في توجيه آخر لحديث الثيب وحق بنفسها، قلنا لا يفهم من هذا الحديث أنها تزوج نفسها، فعندك في يعني هذا توجيه جيد ما أدري لمن هذا. المهم هذا أخونا هذا الذي كتب الحاشية نقله قال: حديث الثيب أحق بنفسها. قال: ليس المقصود به ولاية العقد، وإنما المقصود به الاختيار. يعني هي أحق بنفسها في الإيش؟ في الاختيار، ليس في ولاية العقد. فهذا توجيه جيد. أحق بنفسها يعني ليس في ولاية العقد، وإنما يعني أحق بنفسها في الاختيار. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.